بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما ممن افترى على الله كذبا وتقول على الله وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك، فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظلما من هذا. ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء، فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذبا فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس. فإن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين نصف الليل في حندس الظلماء.
حندس يعني شدة الظلمة.
فإن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين نصف الليل في حندس الظلماء.
حندس
صلى الله عليك في حندس الظلماء. فمن شيم كل منهما وأفعاله وكلامه يستدل من له بصيرة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أحد أظلم. وسبق في نظائر هذا من القرآن الكلام على مثل هذه الصيغة، صيغة التفضيل، إذا جاء ذلك منفيا فمن أظلم، أي لا أحد أظلم، لأن الاستفهام هنا مضمن معنى النفي، لا أحد أظلم. وقلنا إن هذا يدل على أنه قد بلغ في الظلم غايته، لا أحد أظلم، وأنه قد جاء في مواضع أخرى من القرآن ذكر أشياء متنوعة يذكر الله عز وجل فيها مثل ذلك، كقوله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. وهكذا أيضا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إلى غير ذلك. ف كيف يمكن الجمع بين هذه الآيات؟ من أظلم، لا أحد أظلم من كذا، وفي موضع آخر يقول لا أحد أظلم من كذا. وقلنا إنه يجاب عن هذا بأحد جوابين، أنتم عرفتم وجه السؤال. الجواب الأول أن يقال إن أفعل التفضيل تمنع الزيادة ولا تمنع التساوي، يعني يمكن أن يشترك هؤلاء المذكورين ب كونهم قد بلغوا أعلى درجات الظلم، فهي لا تمنع التساوي. وأنت تقول مثلا بأن في مناسبة أشجع الناس زيد، وفي مناسبة أخرى يمكن أن تقول أشجع الناس عمرو، وهكذا، فهذا لا منافات بين قولك الأول وقولك الثاني باعتبار أن هؤلاء قد بلغوا، لكن لا يزيد أحدهم على الآخر في هذه الصفة. الجواب الثاني وهو أن يقال: فمن أظلم، لا أحد أظلم، أن هذا في كل أن هذا يختص في كل مقام بالصفة المذكورة، يعني في المفترين لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، وفي المانعين لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وفي المعرضين لا أحد أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، وهكذا. وقوله هنا: فمن أظلم من افترى على الله كذبا. الافتراء هو الاختلاق، وقل هذه فرية، أي أنه كذب مختلق. فالله عز وجل هنا قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كذبا هنا ما دام الافتراء هو اختلاق الكذب، فما وجه مجيء هذه اللفظة بعد ذكر الافتراء؟ يمكن أن تكون هذه طبعا صفة كاشفة، أن يكون ذلك للتأكيد، كما يقال الصراط المستقيم، إذا قلنا بأن الصراط هو أصلا لا يطلق إلا على الطريق المستقيم أصلا، فتأتي المستقيم بعده من باب أنها صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، بخلاف ما إذا قلت الطريق، فالطريق قد يكون مستقيما وقد لا يكون مستقيما، فإذا قلت الطريق المستقيم فهذه صفة أفادت قيدا في هذا الموصوف. فالشاهد أن قوله هنا افترى على الله كذبا يمكن أن يجاب عنه بمثل هذا الجواب، وهذا لا إشكال فيه، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب. ويمكن أن يقال بأن الافتراء قد يكون من جهة نسبة الشيء إلى غير من صدر عنه مثلا، فتنسب إلى هذا جرم هذا. أما افترى على الله كذبا فمعنى ذلك أن الأمر مختلق من أصله. هكذا يذكر بعض أهل العلم في الجواب عن مثل هذا، وهو لا يحتاج في نظري والله أعلم إلى جواب. ترى على الله كذبا، فهذا من باب تحقيق هذا الأمر وتقرير هذا الوصف وتأكيده، كما يقول الله عز وجل مثلا في موضع آخر كما سمعتم في الآية التي قرأناها من سورة آل عمران، ويقتلون الأنبياء بغير حق. وفي أحد يقتل الأنبياء بحق؟ لا يوجد، ولكن هذا من باب التسجيل عليهم هذا الأمر وبيان شناعة جرمهم. وهكذا في قوله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طيب، هل يأتي إنسان ويفهم بمفهوم المخالفة أن الذي يدعو مع الله إلها آخر له به برهان أنه لا يلحقه حرج؟ الجواب لا، أصلا لا يمكن أن أحدا يدعو مع الله إلها آخر يكون له فيه أدنى برهان.
قال عبد الله بن سلام، قال عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، فكنت في من انجفل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. قال فكان أولا
هذه عفوا عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. لاحظ الآن، هو ما رأى معجزة، بمجرد ما رأاه عرف أن وجهه ليس بوجه كذاب. كذلك لما سمع كلامه يأمرهم طعم الطعام إلى آخره، فهذا من دلائل النبوة. هذه الأشياء المذكورة عرف بها نبوته صلى الله عليه وسلم، وآمن به أقوام بناء على هذه الدلائل. هذا الذي جاء في الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح تسميته بآيات الأنبياء، قال له آيات الأنبياء. فآيات الأنبياء منها ما هو معجز، مثل انشقاق القمر ونبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام وما شابه ذلك، ومنها ما ليس بمعجز، وكل ذلك داخل في آيات الأنبياء، وقد يسميه بعض المتقدمين بدلائل النبوة. ثم صار بعد ذلك يقال لما كان خارقا للعادات فيما يقع للأنبياء في عرف المتأخرين يقال له المعجزات، وما يقع لأتباعهم يقال له كرامات الأولياء، وكل ذلك عائد إلى آيات الأنبياء. فآيات الأنبياء منها ما هو خارق للعادة ومنها ما ليس بخارق للعادة. قول هود عليه الصلاة والسلام لقوم حينما تحداهم قال لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت. رجل يتحدى أمه، هذا ليس من خوارق العادات وليس من المعجزات، هذا ليس بمعجزة، ولكنه من دلائل النبوة، شدة الوثوق بما عنده من الحق وتيقنه وما أشبه هذا، كل هذه الأمور هي من دلائل النبوة. نعم.
فكان أول ما سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ولما وفد ضمام بن ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال له من رفع هذه السماء؟ قال الله. قال ومن نصب هذه الجبال؟ قال الله. قال ومن سطح هذه الأرض؟ قال الله. قال فبالذي رفع السماء ونصب هذه الجبال وسطح هذه الأرض الله أرسلك إلى الناس كلهم. قال اللهم نعم. ثم سأله عن الصلاة والزكاة والحج والصيام، ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين، ويحلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صدقت، والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذا، وقد أيقن بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه. وذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة وكان صديقا له في الجاهلية، وكان عمرو لم يسلم بعد، فقال له مسيلمة ويحك يا عمرو، ماذا أنزل على صاحبكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه المدة؟ فقال لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. فقال وما هي؟ فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخر السورة. ففكر مسيلمة ساعة ثم قال وأنا قد أنزل علي مثله. فقال وما هو؟ فقال يا وبر إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر النقر، كيف ترى يا عمر؟ فقال له عمر الله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه لم يشتبه عليه حال محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه، وحال مسيلمة لعنه الله وكذبه، فكيف بأولي البصائر والنهى وأصحاب العقول السليمة المستقيمة والحجاء؟ ولهذا قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وقال في هذه الآية الكريمة فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وكذلك من كذب بالحق الذي جاءت به الرسل وقامت عليه الحجج لا أحد أظلم منه. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله، فأخبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئا، ولا يقع شيء مما يزعمون فيها، ولا يكون هذا أبدا. ولهذا قال تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. وقال ابن جرير معناه أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض. ثم نزه نفسه الكريمة عن شركهم وكفرهم فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس كائن بعد أن لم يكن، وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان، فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
هنا في تفسير قوله تبارك وتعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، نقل قول ابن جرير رحمه الله بأن معناه أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض، كأن هذا من قبيل التفسير باللازم وليس من قبيل التفسير بالمطابق بما لا يكون. يعني ظاهر الآية تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني بما لا يعلم وجوده ولا وقوعه. نعم، هذا المعنى. والذي لا يعلم وجوده ولا وقوعه وهو عالم الخفيات والجليات، عالم الغيب والشهادة، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، فمعنى ذلك أن هذا الشيء الذي لا يعلمه سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض، لا يعلم كونه ووجوده ووقوعه، أنه غير موجود. هذا المعنى، هذا التفسير بالمطابق. فابن جرير رحمه الله هنا قال أتخبرون بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض، فالذي لا يعلمه سبحانه وتعالى معنى ذلك أنه غير كائن، ومثل هذه القضية لا يمكن أن تحصل وأن تقع. هذا هو المعنى، ولا يحتاج إلى كثير من التكلفات التي يذكرها المتكلمون. نعم، ولسنا بحاجة إلى جدل ربما يثير في النفوس سؤالات وإشكالات الناس في غنى عنها. الآية معناها ظاهر، تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات، معناها أنه لا وجود له ولا وقوع ولا, 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 ولا حقيقة. نعم، هذا هو المعنى، هو ظاهر جدا ولله الحمد. ثم في تفسير قوله تبارك وتعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة، هنا ما صرح بالآية لكنه جاء بالمعنى، لعل الأصل هكذا أيضا ولا لا؟ هكذا الأصل عيسى، ما جاء بالآية. نعم، هنا فسر وما كان الناس إلا أمة واحدة بقول ابن عباس رضي الله عنه أن الناس كانوا على التوحيد 10 قرون، وهذا أحسن ما تفسر به الآية. ما كان الناس إلا أمة واحدة أي على التوحيد فاختلفوا، وليس المعنى كما يقول بعضهم أنهم كانوا مثلا على ما كانوا على الفطرة ثم بعد ذلك حصل لهم تغير، أو أن هؤلاء الناس كانوا على دين واحد من الشرك مثلا نشأوا عليه ثم بعد ذلك تفرقوا واختلفوا، فمنهم من غير دينه ومنهم من وحد الله عز وجل منهم، لا، ليس هذا هو المراد. بعضهم يقول هذه في قريش وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا جعلوه على الشرك، وهذا غير صحيح. المعنى هنا الناس لعموم الناس، جنس الناس كلهم كانوا على التوحيد والإيمان 10 قرون كما قال ابن عباس رضي الله عنهم، ثم وقع الشرك في قوم نوح فاختلفوا. نعم، فعبد بعضهم غير الله عز وجل وبقي آخرون على عبادة الله وتوحيده على الأصل. نعم، تفضل.
وقوله ولولا كلمة سبقت من ربك الآية، أي لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضى بينهم فيما اختلفوا فيه فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين.
نعم، هذا جيد في التفسير. ابن جرير ابن كثير رحمه الله جمع بين معنيين، يعني ولولا كلمة سبقت من ربك، ما هي الكلمة التي سبقت؟ من السلف من فسر هذه الكلمة بأنه لا يعذب أحدا حتى يرسل إليه رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلم يؤاخذهم الله عز وجل بعلمه السابق المتقدم، ولم يؤاخذهم أيضا بما وقع منهم حتى يبعث إليهم الرسل. فهذا معنى، وهو معنى صحيح، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وكذلك أيضا الإهلاك والمعاجلة بالعقوبة، فإن الله عز وجل قد أجل لهم آجالا وقدر لهم أقدارا، فلا بد أن يبلغوا هذه الآجال التي أجلهم الله عز وجل لها، فلم يكن مجرد وقوع الكفر منهم سببا لانقضاء آجالهم وإهلاكهم، وإنما وقتهم إلى وقت معلوم. فابن جرير ابن كثير رحمه الله جمع بين هذين المعنيين كما ترون، نعم، أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود. نعم، أجلهم إلى أجل معدود. وابن جرير رحمه الله فسرها بالمعنى الثاني أجل لهم آجالا. وما ذكره ابن كثير أوسع في المعنى وأبلغ، وما ذكره بعض السلف أيضا في معناها لا يخرج عن هذا، والله تعالى أعلم.
ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أن يقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون لولا أنزل على محمد آية من ربه، يعنون كما أعطى الله ثمود الناقة، أو أن يحول لهم الصفا ذهبا، أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارا، أو نحو ذلك مما الله عليه قادر، ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله، كما قال تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وكقوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الآية. يقول تعالى إن سنتي في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة. ولهذا لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين إعطائهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عذبوا، وبين إنظارهم اختار إنظارهم، كما حلم عنهم غير مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى الجواب عما سألوا فقل إنما الغيب لله، أي الأمر كله لله، وهو يعلم العواقب في الأمور.
يعني هو الذي تبارك وتعالى يعلم ما يصلحهم وما يحتاجون إليه، ويعلم ما سينزل من الآيات، ويعلم أيضا حال الخلق حينما تنزل الآيات. فهؤلاء كما قال الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ثم إن الله عز وجل لا يستجيب لهؤلاء الكفار في كل ما طلبوه حيث يقترحون الآيات، فإن هذا ليس من شأنهم ولا يحق لهم هذا. فالله عز وجل قد أراهم من الآيات والدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما يكفيهم، وإنما يسألون هذه الآيات ويطلبونها تعنتا وتكلفا.
فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله في وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من آياته صلى الله عليه وسلم أعظم مما سألوا، حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره فانشق فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه، وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا ومما لم يسألوا. ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبتا لأجابهم، ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا فتركهم فيما رابهم، وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد، كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية الآية. وقوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله الآية. ولما فيهم من المكابرة كقوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء الآية. وقوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا الآية. وقال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوه، لأنه لا فائدة في جوابهم، لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم لكثرة فجورهم وفسادهم. ولهذا قال فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة والخصب بعد الجدب والمطر بعد القحط ونحو ذلك إذا لهم مكر في آياتنا قال مجاهد استهزاء وتكذيب كقوله وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما الآية. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح على أثر سماء إن كانت من الليل أي مطر ثم قال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم. قوله وإذا أذقنا الناس إذا هذه شرطية وإذا الثانية إذا لهم مكر في آياتنا هذه التي تسمى بالفجائية يعني بمجرد ما يحصل لهم هذه الرحمة إذا بهم يسارعون إلى الإعراض والتكذيب والطغيان والبطر كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذه عادة الإنسان إلا من رحمه الله عز وجل ولطف به فكان الإنعام باعثا للشكر ومزيدا من العبودية. وقال إذا لهم مكر في آياتنا هنا فسر المكر بالتكذيب وكل هذا داخل فيه إذا لهم مكر الاستهزاء التكذيب المكابرة. نعم نعم.
وقوله قل الله أسرع مكرا أي أشد استدراجا وإمهالا حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه.
نعم يعني أن الله عز وجل يمكر بهؤلاء فيعطيهم ويغدق عليهم النعم ويدر عليهم الأرزاق وهم يزدادون بطرا وإعراضا وعتوا على الله جل جلاله فيكون هذا من قبيل الاستدراج. فالله عز وجل إذا كان يدر الأرزاق ويتابع الإنعام على الإنسان وهو في حال من الإعراض فإن ذلك يكون استدراجا. قل الله أسرع مكرا وهذه صفة كما هو معلوم وصف الله عز وجل بها نفسه في مقامات تكون كمالا ولكن ذلك لا يضاف على الله لا يضاف إلى الله عز وجل على سبيل الإطلاق وإنما يكون ذلك بقيد. ولا أعني بهذا القيد أن المكر يكون بالماكرين كما يقول بعض أهل العلم ويمكرون ويمكر الله أن هذا في المقابلة وإنما أفأمنوا مكر الله يكون المكر بالمستحق يكون المكر بهؤلاء الذين يستحقونه هذا هو المعنى والله تعالى أعلم. ولا يلزم أن يأتي ذلك بقيد مكرهم أو في مقابل مكرهم. بعضهم يسمي هذا مشاكلة، والمشاكلة نوع من المجاز، فهذا غير صحيح، وهكذا ما يقال في كيد. نعم.
والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه عليه، ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير والنقير والقطمير. ثم أخبر تعالى أنه هو الذي يسيركم في البر والبحر، أي يحفظكم ويكلأكم بحراسته، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها.
نعم، يسيركم في البر والبحر، يسيركم في البر على الدواب التي تحملكم من مكان إلى آخر، ويسيركم في البحر على الفلك التي هداكم لصنعها فتنقلكم وتنقل معكم الأثقال إلى أماكن بعيدة لم يكن لكم أن تبلغوها إلا بشق الأنفس. يسيركم في البر والبحر.
حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، أي بسرعة سيرهم رافقين.
نعم، هنا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، هنا ذكر الريح بريح طيبة، وجاء في عبارات بعض السلف أن الريح تكون للعذاب، إذا ذكرت الريح في القرآن فهي عذاب، وهذا باعتبار الأغلب، وقولهم كل ريح في القرآن فهي عذاب، هذه على كل حال ليست كلية بمعنى الكلية المعروف، وإنما هي أغلبية، أغلب ما يذكر الريح في القرآن للعذاب، والرياح للرحمة، الرياح التي تأتي بالمطر وما أشبه ذلك، وهذا من الأمثلة التي تكون فيها الريح لغير العذاب بريح طيبة. ثم أيضا هذه الآية على هذه القراءة فيها التفات كما هو ظاهر، فإذا كنتم، هذا للمخاطب في الفلك، وجرينا بهم هذا للغائب، التفت من المخاطب للغائب. وبعض المفسرين يذكرون لهذا تعليلات وقد لا تخلو من تكلف، ولكن يبقى الأصل والمعنى العام فيما يتعلق بالالتفات أنه أبلغ، وأن ذلك أدعى لنشاط السامع وتيقظه. نعم، ولفت انتباهه، والله أعلم. نعم.
فبينما هم كذلك إذ جاءتها أي تلك السفن ريح عاصف أي شديدة، وجاءهم الموج من كل مكان أي اغتلم البحر عليهم، وظنوا أنهم أحيط بهم أي هلكوا، دعوا الله مخلصين له الدين أي لا يدعون معه صنما ولا وثنا، بل يفردونه بالدعاء والابتهال، كقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال هاهنا دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه أي هذه الحال لنكونن من الشاكرين، أي لا نشرك بك أحدا، ولنفردنك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء هاهنا. قال الله تعالى فلما أنجاهم أي من تلك الورطة إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، أي كأن لم يكن من ذلك شيء، كأن لم يدعنا إلى ضر مسه.
وهذه أيضا إذا فجائية.
ثم قال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أي إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون به أحدا غيركم، كما جاء في الحديث ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقوله متاع الحياة الدنيا أي إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة.
لماذا قرأتها هكذا؟ شندك؟
أي إنما لكم متاع.
الآية شندك وقوله
متاع الحياة الدنيا.
متاع.
أحسن لك. ذكرتها بالنصب رأيك الله.
متاع ها؟
أنا ذكرتها بالنصب.
كيف؟
ذكرتها بالنصب أنا.
أنت قرأتها بالنصب.
أحسن لك.
طبعا هذه القراءة التي نقرأ بها قراءة حفص متاع، لكن القراءة الثانية هي التي اعتمدها ابن كثير رحمه الله متاع، وهي أيضا متواترة، متاع الحياة الدنيا، وفسرها بناء على هذا، قال إنما لكم متاع في الحياة الدنيا، هذا على قراءة الرفع. بعضهم يقول إنها خبر، بعضهم يقول غير هذا، وقراءة النصب بعضهم يقول هي مصدر، بعضهم يقول مفعول لأجله، وبعضهم يقول منصوبة بنزع الخافض، وبعضهم يقول غير هذا. نعم.
وقوله متاع الحياة الدنيا أي إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة، ثم إلينا مرجعكم أي مصيركم ومآلكم، فننبئكم أي فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
عندكم سؤال. نعم. إيش تشترك في المعاني الثلاثة؟ قلنا معنى ذلك أنه يدعو في كل الأحوال، يدعو في كل حالاته، حال قيامه وقعوده و على جنبه مضطجعا. نعم. نعم. انظر إلى العبارة التي نقلها عن ابن جرير. نعم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم. نعم. أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. قال أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض. بما لا يكون، هل هذا بمعنى بما لا يعلم؟ لا. فماذا يكون هذا التفسير؟ ما لا يكون، ما لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض، نعم، فهو بمعنى لا يكون، من قبيل التفسير باللازم. بما لا يعلم معنى ذلك أنه لا وقوع له، لا حصول له، فليس هذا من التفسير بالمطابق. ليس بمعنى لا يعلمه أي بمعنى لا يكون، نفي العلم ليس بمعنى لا يكون. واضح هذا؟ اي نعم. كل هذا يحصل اذا جمعته، كل هذا يحصل من جراء تفصيل الايات، فبها يتبين الحق وبها يتبين ضده سبيل المجرمين، وبها يحصل هدايه من اراد الله عز وجل هدايته. نعم. نفس المعنى، لان الايه فيها مقدر. نعم. كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين، يعني فاختلفوا فبعث الله النبيين، فهذا مقدر معلوم من السياق. مثل قوله مثلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر. فالعرب تحذف من الكلام ما تثق معه بفهم السامع.